والفائدة الثالثة وهي من أهمية المكان بيان أصل الشرائع، وأن عقيدة التوحيد هي التي دعا إليها الأنبياء جميعا. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره. طيب، وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا قبلكم من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنت فاعبده. والآيات في هذا واضحة الدلالة. بعد هذا الرقم الثالث في قوله تعالى أحسن القصص، المتبادر من الذهن عند قراءة هذه الآية أن يقول القارئ أو المستمع أن هذه القصة هي أحسن قصة في القرآن الكريم، لأن الله تعالى ذكر ذلك فقال نحن نقص عليك أحسن القصص. وهذا القول قد قال به كلة يسيرة ولكنه قول ضعيف، فليس المراد أن سورة يوسف أحسن قصة في القرآن الكريم، وإنما المراد أنها أحسن قصة في بابها أو في موضوعها. فمثلا لو سألك السائل فقال ما هي أحسن قصة الصبر على الشهوات وفي رد كيد النساء وفي شبه جماح شهوة الإنسان؟ ما تقول قصة فلان من الشباب ومن الناس تعرض لفتنة فدفعها عن نفسه، لكن تقول أحسن قصة في هذا المبحث ما قصه الله علينا في سورة يوسف. والتخريج الثاني أن هذه القصة المذكورة في القرآن هي أحسن من القصص التي لم تذكر في القرآن الكريم، ولكن الشاهد الأول أو التهديد الأول لعله أقوى حجة، يقال ليس المراد بقوله تعالى أحسن قصص أن قصة يوسف أحسن قصة في القرآن، لكن هي أحسن قصة في موضوعها في بابها. مثل أن تقول ما أحسن قصة في خبر أولياء الله وفي صبرهم على الظلم، تقول ما ذكره الله تعالى عن أصحاب الكهف وكيف أنهم فهموا وخرجوا طاغين بدينه. ما أحسن قصة تبين أخبار الملوك، تقول قصة القرنين الذي بنى السد ودفع الظلم إلى آخره. ما أحسن قصة في دفعة العشق عشق النساء وخذ النساء، تقول قصة يوسف عليه السلام. أمر في الرابعة وإن كنت من قبله من الغافلين، ما المراد بالغفلة هنا؟ أنت تعلم أن أفضل التفسير تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بلغة العرب. ومثل لك على سبيل إسراء إنجاز بتأمين إنجاز كل واحد، أفضل التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن. وخذها قاعدة، كلما ورد في القرآن وما أدراك فهي تفسير من قبلها، كلما ورد في القرآن وما أدراك فهي تفسير القرآن بالقرآن، لأن فيها بيان أو لأنها تغير ما قبلها. أعطيك على هذا المثال، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، جاء الجواب يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، جاء الجواب كذب الثمود وعاد القارعة إلى آخر السياق، وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، جاء الجواب يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. ولهذا قال سعيد بن مسلم رحمه الله كل ما كانت أقوال وما أدراك فقد أخبره عنه، وكل ما كانت أقوال وما يدريك لم يسأل عنه. قل يا قوله تعالى وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا ما أخبره، قل يا قوله تعالى وما يدرك لعله يزكى ما أخبره. ومن تفسير القرآن بالقرآن ما يأتي مجملا في آية ثم يأتي مفصلا في آية مفصلة. الله تعالى يقول مثلا وآتي الزكاة أصناف وأنواع، يأتي بعضها مفصلا في آية أخرى. وأما مثال تفسير القرآن والسنة فهو كثير، ولكن نأخذ مثلا قول من قول الله تعالى: قد جعل ربك تحتك سريا. ما هو رب السري؟ لا معنى، لكن جاء السنة تبين هذا. قال صلى الله عليه وسلم: السري النهر، نهر النهر. وتفسير القرآن لأقوال الصحابة مثلا بآية يونس في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ذكر أبي الصديق أنها الرؤية. ومثل قوله تعالى: من استطاع عليه سبيلا. ذكر عن بعضهم أن المراد الزاد والراحمة. وأما التفسير بلغة العرب فكما ورد في قوله تعالى: يا رجل من كوفة وما شكله. ويكون أن القبر لم الغافلين يشكلوا على بعض الناس ما المراد الرحمة. انظر إلى قوله تعالى في سورة الضحى: وجدك ضالا فهدى. وفي خاتمة سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما في أول الإيمان. المراد من غفلة هنا هو أنه ما كان على وحي من أمره، وهو ما كان على بينة من أمره حتى أكرمه الله تعالى بنزولة النبوة وأخرجه من أمره الأول ومن غفلته الأولى إلى طريق الحق والهداية. ذكر بعض التفسيرين أقوالا في قوله تعالى الغفلة والضلال، فقال: كان ضالا في طريق من طرق مكة ثم رده الله إليها. لكن الصحيح ما ذكر ابن كثير رحمه الله أن المراد بهذه الآيات كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. بقي خمس دقائق من الوقت الخامسة، وهي في قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: إني رأيت أحد عشر كوكبا. الرؤية والكلام عنها لا يكون ولا يكون. لكن يكفي أن نعلم أن الرؤية الصالحة من المبشرات، والمبشرات كرامات إلهية ومنح ربانية يمنحها الله عز وجل من شاء من عباده. هذه الرؤى فيها تبشير، وفي الوقت نفسه فيها تخويف وتهديد. ولقد عدل كثير من الناس إلى أمور يطلبون من الفعل الحسن والاستعجال والبشر، ومن هذه الضلالات والكهانات ما يسمى بأبراج الحرب. أرأيتم تلك الأبراج التي تجد في خاتمة بعض المجلات: برج السنبلة، برج الجوزاء، برج الجدي، برج الأسد، الميزان، القوس إلى آخره. ثم أمام كل برج من هذه البروج الاثني عشر خبر يتعلق بصاحب البرج، ويأتي بعثاء النفوس وممن دخل عائلتهم ما دخلها من خلل، فبمعادلة الرياضية بتاريخ ميلاده يجعل تاريخ ميلاده المعادلة الرياضية يوافق أو يخرج تاريخ ميلاده أو تاريخ ميلاده حتى يرى أي يزيد الله. فإذا قرع برجه وضع يده على قلبه خائفا وجلاً ثم يقرأ. وهذه الأبراج كلها كلام ساقي مثلا، ضرب من الكهانة، ضرب من الجدل، استخدمه بعض الكهان ضعفاء النفوس ولم يكن أي نبي. قل مثل هذا فيما يسمى بقراءة الفنجان أو قراءة الكهف. يذهب بعض المسلمين الجهلة إلى بعض الكهنة في خارج الداخل ويقول: ما حظي؟ يعطيه فنجان يشرب منه ماء. كلمة فنجان، ويقول: تصاب بمرض كذا، تربح صفقة تجارية قدرها كذا، يصاب أحد أحبائك بكذا، وهذا مجرد، وهذا الضعيف المفروض يقيد. أي يقول لك كفك حتى أرى، فيقول أقرأ في كفك كذا وكذا وكذا وكذا. كم بك على ذلك؟ كم؟ ست دقائق؟ ست ساعات؟ نعم؟ وهم الساعة مقدمة. فهذه الأمور أيها الأحبة نحذرها ونحذر منها. ومثل هذا بعض القراء، وأقول بعض القراء حتى لا أعم جميعا، فاحذر يرعاك الله أن تزكي قارئ من القراء لم تعرف سبق مصدره، ولم تعرف تزكية تزكي على نفسك. بعد هذا ما المراد بالرؤية؟ هل الرؤية التي يراها الناس من أمامه؟ ما تعرف بعض الملاحدة يعرفها بأنها صراعات جنسية في الإنسان تفرجها أو إفراجاتها تتكون في هذه المنامات، وهذا الكلام كما قال المحدث حقوقه يغنى عن إسقاطه وبطلانه يغنى عن إبطاله. هذا تعريف إباحي المحل الملحد فرويد. وبعضهم يقول أن المراد بهذه الأحلام ترتيبات تفريعية وراثية يرثها الصغير عن الكبير، وآخرون يقولون أن المراد بها أمراض مخية في الإنسان تترجم مع الآلام إلى مرائي في النوم. وقطع المازري وغيره هذا الكلام لأن الرؤية عند أهل العلم أنها اعتقادات يخلطها الله عز وجل في قلب النائم كما يخلطها في قلب اليقظان. بقي أمران أختصرهما، وهي كثيرا ما يأتي بعض الناس كئيبا كثيرا فيقول رأيت المنام كذا وكذا وكذا، أو يأتي فرحا باشا يقول رأيت كذا وكذا وكذا. فيقال أولا أن الرؤية الصالحة لها علامات وعادات، والرؤية الفاسدة لها علامات وعادات، وإذا طبقنا أو حفظنا هذه الآداب والعلامات زال كثير من الشارع منها. أيا ترى ما هي علامات الرؤية الصالحة؟ الرؤية الصالحة لها علامات كثيرة، من هذه العلامات أن يكون صاحبها صادقا في حديثه. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا. العلامة الثانية أن يعرف أولها وآخرها، أو أن يعرف مضمونها. بعض الناس يأتيك يقف على كريه يقول رأيت كذا وكذا، فيعطيك تقاطيع وليس أكثر، والغالب أن مثل هذه من غلطات الأحلام. هذان الأنجاب أو هذان العلامتان من علامات الرؤية الصادقة. أما الرؤية الكاذبة فلها علامات كثيرة، من هذه العلامات خلاف ما ذكرت قبل قليل، فتقول أول علامة أن يكون صاحبها كاذبا، طبعا هذا في الغالب في الغالب. العلامة الثانية تكون متقطعة، لا أول لها ولا آخر. العلامة الثالثة أن يرى الإنسان ما كانت تحدثه به نفسه أو ما كان يتألم في بدنه، مثلا مصطلح وغيره كشخص مصاب بالبلد، فإذا رأى أقنام رأيت منام الثلوج والأنهار والبحار والمحيطات، فالغالب أن هذا يحدث النفس. أو أن يكون مصاب بالحمى والحرارة فيقول رأيت جمرا ورأيت شمسا ورأيت نارا ورأيت كذا وكذا، فالغالب أن هذا من حديث النفس. أو أن يرى علامة الرابعة أن يرى أحد من الأنبياء على صورة لا تمثل مقام النبوة، ومثل هذا الحذر من قصفها والحذر من أن تشعر أو تهتم بها، بل استعن بالله وانفرها عنك ولا تعود إلى ذكرها. أختم الكلام بمثال أخير وهي على آداب الرؤية الصالحة وآداب الرؤية الفاسدة، وأذكرها بنور أدلة حتى لا أقع الوقت على أسئلة. آداب الرؤية الصالحة آداب ثلاثة. الأول أن تحمد الله تعالى عليها، والأدب الثاني أن تحدث بها من تحب، وعلى القيد لأن بعض الناس عياذا بالله يحسد حتى على المنامات، فهذا القيد لا تحدث بها إلا من تحب. القيد الأعلام الثالثة أن تتساءل وأن تظن بها خيرا، ولكل علامة شاهد أو شاهد في السنة النبوية على صاحبها ثم الصلاة والتحريم. علامات آداب الرؤية الفاسدة: أولا الاستعاذة بالله من شرها، وثانيا الاستعاذة بالله من شر الشيطان الرجيم، وثالثا إذا استيقظت أو كنت فجعا انصت عن يسارك ثلاث مرات، النفس ثلاث مرات، والرابع التحول عن الجنب الذي كان عليه، فإن كنت مطلع على شخص أيسر فتحول عليه قم العكس. الخامس ألا تحدث بها أحدا، والأدب السادس أن تعتقد اعتقادا وأن تظن بالله تعالى أن هذه الرؤيا لا تضرك. وهناك أدب سابع لكن لا يحضرني الدليل عنه، وهو أن يسمي ذلك من ركعتين، ولعلي غدا إن شاء الله أتأكد لكم من هذا القيد. أقف عن هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله، وأعوذ إلى ما ورد من الأسئلة. أحبك الله أن يحضر فيه. ما هو العمدة في هذا في هذه البلاد في الرؤيا حسب علمك غفر الله لك؟ أما العمدة فيصحو وصف أحد ينهى عنه، لكن هناك أناس لولا أنهم يعتمدون على السر لا قربوا على إكمالهم، وهم ينعرفوا بالقدم الراسخة في التأويل، ومنهم شيخ جلست معه قبل يومين، والرجل وثق التأويل حتى أخبرني أن رجلا قص عليه رؤيا فقال له أنت امرأة حامل على نعم، قال تلد الله تعالى ولدا ذكرا وتسميه أحمد، قال يا شيخ تأويل باطل، قال لماذا؟ قال يسمي أحمد ما عشت لا تسميه معنا، قال تسمي أحمد وإذا شاء الله تنوث من شبهة المسيح. فذهب الرجل ثم عاد بعد شهرين إلى مكان العمل وقال أين فلان الساحر أو الكاهن؟ فتعجب الجميع، قال جاءني مولود وسميته معاذ منذ شهرين، ثم أجبرتني أم الطفل وألحت علي ولا يعرفني أن أسميه أحمد وسميته أحمد. وهؤلاء كما قلت لكم لا أستطيع أن أذكر أسماءهم، لكن يعني فيه شيخ يوسف له نصيب، ورجل آخر قد يكون غير مشهور وهو الشيخ محمد بن منيع مدرس الجوهري، وهذا الرجل هو الذي عليه قبل قليل وله قدم راسخة في التأويل، وسألته عن منامات رأيته أنا فكان تأويله مقصرا. يقول هل يوجد حديث يصرح عن فضل سورة يوسف وحيث أنك ذكرت الحديث الضعيف أرجو أن تجانب الضعيف؟ قلت لك يا أخي الحديث له طريقان، عندك الثعلبي أو الثعالبي وعند ابن حكاك. الثعالبي قصد فيه رجلان، الرجل الأول سلام المداري والآن سليم المدائن وهذا رجل مفروض، والرجل الثاني اسمه هارون كثير نص أبو حاتم على أنه مجهول، وطريق الآخر عند ابن عساكر فيه رجلان هارون كثير ورجل آخر علي بن زيد بن جدعان. وأنا أتمنى من الإخوة أن يفيدوني لأني أخرجت فيه، فذلك أن بعض يبحث إذا عثر على حديث أرسله غدا أو بعد غدا حتى تكون فائدة عامة.
درجة صحة هذه الخطر وهذه المحاولات وهل هي ثابتة؟ ما في مثال السائل سم؟ هذا هذا مسوخ الدرس القوي أربع أسئلة ألا يكون المقصود في قوله تعالى أحسن القصص أي أن القصص التي في القرآن هي أحسن القصص فلا يكون المقصود سورة يوسف هذا القول الثاني أنا قصرت في آخر قولان الأول أن سورة يوسف أحسن قصة في البحرين والقول الثاني أن الورد في القرآن أحسن غيره فيوجد تصريح هل يوجد تصريح لهؤلاء القراء في هذا البلد لأن نرى كفة القراء وهنا في حمل مراقبة هؤلاء الحج المعنى شيخنا والابن الشيخ عبد الله رحمه الله منع بعض القراء وحجر عليهم وأمر بنعم القراء وأنت مكروه كفر إلى الدرجة أو صوت عن قائد أن لا تتعجل في كثير الناس وخاصة عن الناس لأنك هذه التوصية ستخدع الناس وكم من قائل تبين أنه كاهن لا تغرن كهيته ولا منظر ولا خشوع ولا سكنة فالقصد يا أخي أنت يسر تقرأ عين الله ولا تقرأ أن ضعيف الإيمان أنا مسلم كل ما لا يتردد لكن القرآن شفاء ونحتاج جميعا إلى أن يقرأ القرآن إما حتى السميع يقرأ عن السميع رسول الله في نفسه القرآن إلا ينفع فلن يضر لا تضر فاقرأ عنه فعيوا أهل القراءة وكل الناس قراء عليهم خلل نعم فيه خلل فيه كثير ولكن من يوقف الحمد لله وإيقاف تحدي ذاته قطعا من جانب الشر والفتنة يقول من يراد بجانبه وهل هو من الجن وهل يطبق هذا الرؤيا الجاسوس يا اخي لا ياتي في المنام بل ياتي في اليقظه تشعر بعض الناس ان عليه ثقلا وهو جالس او مضطجع واخبرني بعضهم قال لولا احد اصحابي لقد اباد نزور احد الاخوه يقول كنت في السياره مضطجعا اظن ان لم تكن الذاكره قال كنت يعني رددت المرتبه الى اخرها فشعرت كان على صدري ثقلا من حديد وحاولت ان اتكلم فلم استطع وحاولت ان لا يصحي فلم استطع يقول استعنت بالله وهو اقدر من كل شيء وذكرت الله ان لا تكبرت حتى اذهب الله عني ذلك الامر اظن ان بعض اهل العلم سئل عن ذلك فقال هو نوع من الجن وانت تعرف يا اخي ان دخول الجن في الانسان له اسباب ثلاثه القتل هذا شرها والغالب ان من قتل جنيا فلا يسلم ولا يشعر والهوى كالصاروخ يتكلم عليه كالشموس يرويه ولو غالب والعشق كان تعشق الجن شابا مسؤول او ان يعشق الجن امراه مسؤول فالجاثوم من النوع قد يكون اول ثالثا شكل فاجن يبدوشت مع صدرك بقصر مضبطك فاستعن بالله ودائما ايها الاخوه نجعل السنه اطول من ذكر الله ونلهج بالتهليل والتصليح وتعظيم الله تعالى السؤال الاخر والاخير تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم للذين قول الله جل وعلا للذين احسنوا الحسنى وزياده الم يفسرها صلى الله عليه وسلم احسنت الحديث صحيح مسلم ان النبي عليه السلام فسرها برؤيه لكنهم اخذوها مثالا في من لم يعرف هذا الحديث وعندما تفسير الصديق او ابي لانها الرؤيه فيقول هذا التفسير معتمد عندي وقدمه على الله والا فكما ذكرت ان الزياده في سوره يونس في الايه المذكوره فسرها النبي عليه السلام بالرؤيه نسال الله تعالى ان يقر علينا جميعا برؤيه وجه الله تبارك وتعالى انه سميع مجيب كريم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الحكيم الترمذي، والحكيم الترمذي كما نعلم جميعا ليس صاحب السنن، فصاحب السنن هو محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي، والحكيم الترمذي متأخر بعده. روى الحكيم الترمذي وسميه حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيد العلم بالكتاب. والشاعر يقول: العلم قيد والكتابة قيده، قيد قيودك بالشباب واثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وإنك قيود العلم بحرص على كتابته وتدوينه يدل على اهتمام من طالب العلم. ولذا صنف علماؤنا المتقدمون بصنفات مستقلة في تقييد العلم وضوابط الكتابة والحث على تدوين كل ما يسمعه طالب العلم، لأن طالب العلم لو حضر درسا أو محاضرة ولم يكتب حرفا واحدا فهو على خير، على خير لأنه صدق عليه أنه ممن حضر مجلسا ينكر فيه الله تعالى. لكن إذا حرص أو تزود من الخير وجمع مع حصول أجر فائدة تبقى معه أبد الدهر، فلا شك ولا ريب ولا غر أن هذا قد حاز الحسنين: الأجر الأخروي والفائدة التي تبقى معه في وقته وفي مستقبله. ولهذا ربما يتكاسل أو يتقاعس بعضنا عن الكتابة، ولكن يعرف قدرها إذا رأى أولا له أو رأى صاحبا له حضر معه وجلس معه، لكن صاحبه خرج بحصيلة لم يحصل عليها هو ولم يحصل كما حصل. أعلى قائلا أن يقول: لكنني أحفظ وأستحفظ، أو يعني أجمع ما يقال. صحيح أنت تعلم أن المحدثين يقسمون الضبط إلى ضبطين: ضبط صدر وضبط كتاب. ولا شك ولا غير أن ضبط الصدر نعمة من الله تعالى، لكن ضبط الكتاب يقدم أحيانا على ضبط الصدر، لأن الإنسان بشر يعتريه ما يعتريه من الوهم والشك والنسيان وما شاكل ذلك. أما ضبط الكتاب فما من كاتب إلا سيثنى ويهدد له ما كتبت يداه، فيبقى هذا الكتاب تبقى هذا الكتاب مدونة محفوظة لمن كتبها، ويبقى أجرها لمن قرأ فيها ونظر فيها. ولهذا ذهب بعض المحدثين كالإمام السخاوي وغيره إلى أن كتابة حرف صاد أو صلعة أو صلى بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما أحدثه بعض الجهل، حتى أن السخاوي ذكر أن أول من كتب صلعا فجع كذا لأنه صلى سنة سيئة. فعلماء الحديث المتقدمون إذا كتبوا أو ذكروا صلى صلوا عليه كتابة، فيترتب الأجر لمن كتبها ولمن قرأها ولمن نظر فيها. أما إذا كتب صفات فهنا تعطل أو ذهب الأجر الذي يرجى للقارئ والسامع والمدون. على كل حال ذكرت هذه المدة لأحس نفسي القاصرة ومن يسمعني ومن يراني على أن نقيد ما نحن، وعلى أن لا نترك شاربة ولا واردة إلا أن نحرص على تقييدها ومن ثم أن نراجعها. وكما قلت لك، مهما بلغت في الحفظ ومهما بلغت في الفهم فكثرة المشاغل بل وارتكاب المعاصي والذهول والتخلف عن بعض حلق العلم يعود تأثير ذلك إلى ما حفظت وإلى ما وعيت. أما إذا كان العلم مدونا مكتوبا ورزقك الله مع هذا حفظا ثاقبا فلا شك أنك ممن أنعم الله عليك بنعم يتمناها كل طالب علم. ننتقل إلى الدرس الذي سبق طرح بعض مسائله أو بعض وقفاته. وقفنا عند أو وصلنا في الوقفة الخامسة وبقي فيها بعض المسائل أذكرها حتى تتم فائدتها. يتبع الوقفة الخامسة مسألتان. المسألة الأولى بعض الأحكام المتعلقة بالرؤية. الرؤية مما تعم به الجلوة وشيء يكثر السؤال عنه. وكم نسمع من رجل يقول رأيت في المنام كذا وكذا وكذا، وكم امرأة تقول رأيت كذا وكذا وكذا. فبعضهم يستبشر وبعضهم يحسن وبعضهم يؤمن وبعضهم يخاف ويرجو. هناك أحكام وإن شئت سمها أو جعلها ضوابط أو قواعد ينبغي أن تكون نصب عينك، لأن طالب العلم من وظيفته إزالة النفس والإشكال عن نفوس العامة. أولا الرؤى من المبشرات. قال صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة ولم يبق منها أو ولم يبق من النبوة إلى المبشرات. كأن أحد الصحابة قال والمبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. الحكم الثاني والقاعدة الثانية أن تواضع جماعة من الناس على رؤية واحدة يدل على صدقها أو على تحقق وقوعها. ومصدر ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري وغيره لما جاء الحديث عن ليلة القدر وأخبره بعض الصحابة بأنه رأى في منامه قال عليه الصلاة والسلام إني أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني قد اتفقت، فتحروها في 27 على اختلاف الروايات. لكن الشاهد من الكلام أن تواطأ جماعة من الناس على رؤية واحدة يدل على صدقها وعلى تحقق وقوعها. الأمر الثالث تحريم الكذب في الرؤية. الكذب محرم في كل شيء، لكن يعظم في الرؤيا لأن ليس هناك قرائن تبين أنك كاذب. فإذا نقلت خبر عن شخص مثلا يمكن أن نعرف أن الناقل كاذب بالقرائن والاستقراء والتتبع، فنسأل جيدا وأمر من الناس هل ثبت هذا الخبر أم لا. لكن إذا جاءك رجل وقال رأيت فلان النائم لن تستطيع أن تقول أنك كاذب. لما؟ لأن ذلك أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، ثم هذا الرأي إن كان صادقا وإن كان كاذبا. والدليل على تحريم الكذب قول النبي صلى الله عليه وسلم من تحلم كاذبا كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم إن أخرى الكرى، يعني إن أعظم الكرية أعظم كرية أن يرجل عينيه ما لم تريا. يكفي هذان الحديثان في بيان عاقبة الكاذب أو سوء عاقبة الكاذب في الرؤيا. الأمر الرابع أن الغالب في صدق الرؤيا أن يكون صاحبها صديقا في حديثه، يعني كلما كان الإنسان صادقا فيما يقول وفيما ينقل وفيما يتكلم به كلما كانت الرؤيا صادقة أو قليلة الوقوع. قال صلى الله عليه وسلم أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا، والحديث عند الإمام المسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. الأمر الخامس هذا ما ينبغي نتنبه له أن الرؤيا لا تكون أو لا يتغير بها حكم من الأحكام الشرعية. يقول الشاطبي في الاعتصام ولا يحتج او لا يستدل بالرؤيه في التشريع الا ضعيف منه. يقول لك قائل رأيت في المنام أني أتعبد الله تعالى على صفة معينة وأريد أن أطبق ما رأيت. وقال حسبك وتريح ولا تتعجل. هل هذه العبادة توافق نصا شرعيا من كتاب أو من سنة ثابتة؟ إن قال نعم فالأمر خير، أما إن قال لا فلا وأذن. جاء رجل إلى العز بن عبد السلام سلطان علماء الشافعية، والذي يعلمه الشافعية إماما عظيما كما يكون تلمية رحمه الله عند الحنابلة. جاء رجل فقال يا إمام رأيت في المنام أنني حصلت كنزا، ورأيت رجلا صالحا أظن قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا تزكي هذا الكنز. فلما أصبحت ذهبت إلى مكان الكنز وحصلت الكنز كله وأخذته، والآن الكنز في حوزتي ولا أريد أن أزكيه بناء على ما رأيت أو على ما قيل لي بغيره. فقال يا هذا نبيك في اليقظة أمرك بالزكاة، ونبيك في المنام نهاك عن الزكاة، فأطع نبيك في اليقظة. لأنه قد يكون من رأى في المنام تلبيسا أو رجلا ظهر له ووقعت نفسه أنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله إلا من شاء سأتكلم عن رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام حتى نعرف الضوابط في كل الذي رؤية هو النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره. الأمر السادس الغالب في رؤية المؤمن أنها تخلق في آخر الزمان. قال صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان أو في آخر الزمان لا تكاد رؤية المؤمن تخلق، يعني يغلب عليها الصدق. الأمر السابع والأخير أن الرؤيا جزء من 46 مئة من المؤمنين، وهذا دليل على شرف منزلة الرؤيا وعظم قدرها. وقد يقول قائل من مراد هذا الحديث جزء من 46 جزءا، في الحقيقة بعض أهل العلم يكف عن الخوض في مثل هذه الأحاديث ويقول من يبلغها كما جاءت ونقول سمعنا وأطعنا وأطعنا ربنا في المصدر. وبعضهم فسر هذا الحديث فقال إنه من المعلوم أن النبوة انقطعت بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولا نبي بعده، وإن من مراد في هذا الحديث أن الرؤية جزء من 46 جزءا، قال إن مدة الرسالة 23 سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر كان يرى في أول البعثة، كان يرى الرؤيا ثم تتحقق له كتلاقي الشمس. فيقول 6 أشهر إذا رأينا مدة النبوة 23 سنة، فيكون عندنا 46 6 أشهر، يعني 6 أشهر هذه هي جزء واحد من 46 من النبوة، وهذه تتقارب. على كل حال هذا الحديث لم يكن فيه إلا عظم منزلة وعلو قدر ورفعة شرف الرؤيا لكان كافيا. ننتقل بعد هذا إلى الوقت السادسة، وقبل الانتقال إلى السادسة حتى لا تشع في الكلام، هناك مسائل تتعلق بالرؤيا أذكرها من المتعلمة. المسألة الأولى القوية الأولى كتاب تعبير الرؤيا للبشيرين. هناك كتاب صغير الحديث أظن يقع في 60 أو ما يقاربها من الصفحات. هذا الكتاب سمع باسم تعبير الرؤيا وباسم تعبير الأحلام للبشيرين. قال ابن العلم ينبغي أن يكون حاذقا فهما فيما يشتري وفيما يصيبه. هذا الكتاب هو عبارة عن مجموعة مرائي تقص على المسلمين ثم يقوم بتأويلها. هذا الكتاب لا يصح أو لا تصح نسبته إلى المسلمين، وهذا من ثلاثة أو يمكن إثبات هذا الكلام من ثلاث جوانب. الوجه الأول أن ابن السيرين رحمه الله كان يقرأ كتابه وينهى عنها، بل كان إذا طلبت الحاجة إلى كتاب الشيء كتبه وبعد أن يحفظه ينصره لأنه غير كتاب. الأمر الثاني أن هذا الكتاب فيه ذكر لأشخاص جاءوا بعد المسلمين، يعني أشخاص رأوا منامات وفسرها ابن سيرين، وهؤلاء الأشخاص خلقوا بعد ابن سيرين رحمه الله تعالى. الأمر الثالث وهو التصريح سمو عدم ثبوت الإسناد أو ثبوت إسناد هذا الكتاب من ابن سيرين. أنت تعلم أن الإسناد من الدين كما يقول ابن مبارك، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولا نستطيع أن نثبت كتابنا لشخص ما إلا بطرق. من هذه الطرق أن يشتهر هذا الكتاب في هذا المؤلف. فمثلا قال قائل أثبتوا لي أن كتاب فتح الباب بن حجر، يقال قوله وليس صحة الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى بيت. أنت تسأل عن صحة كتاب فتح الباب بن حجر، هذا سؤال لا نضيع أوقاتنا باستماع له أو إجابة عليه. هذا أمر كالشمس من طبيعة النهار ليس بناجحا. الأمر الثاني في طريقة إثبات الكتاب أن ينص المؤلف عليه، يعني مثلا تقرأ في كتاب سير أعلام النبلاء الذهبي فيقول وقد ذكرت هذا الرجل في كتاب تذكرة الشطار، إذا هذه طريقة ثانية لإثبات الكتاب. طريقة ثالثة أن ينص أحد تلاميذ المؤلف على أن الشيخ في كتاب معين، وهذا يذكرني بما حصل من النفس عند بعض في طلبة العلم عندما قالوا إن كتاب الكبائر الذهبي منسوب له ولا تكفر نفسه، والذهبي لم يألف كتابا اسمه الكبائر، يقال لا تستعجله، ابن كثير صاحب التفسير من تلاميذ الذهبي رحمه الله، وابن كثير في تفسيره عند آية النساء إن تجتنبوا من الكبائر عذابكم هون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، لما تكلم عن الآية قال في آخرها ولشيخنا أبي عبد الله الذهبي مصنف بالكبائر، وهذه حجة خاطئة. إذا كتاب ابن سيرين هذا لا يصح أن ننسبه له. صحيح قد ثبتت بعض الآثار أن ابن سيرين ألف على المرائب، لكن يقال ابن سيرين ألف كتابا مستقلا سماه تحرير الأحلام هذا لا يصح. الأمر الثاني والحمد لله هي قضية عرفنا بطلانها وأدركنا أنها لا تصح لا بإسناد ضعيف ولا لا بإسناد لا بإسناد يعني لا يعتمد على طرق التي وردت إلينا، وهذه الرواية أو هذا الخبر نراه بين الأولى والأخرى، وهو يسمى بوصية أحمد خالد حجرة أي حجرة الحجرة النبوية، كل ما قرأ عنه وسمع بطلانها، لكن أذكر ثلاثة أمور حولها. الأمر الأول أن هذه الرؤيا التي توزع عند بعض الحايين تنشر مما يدل على بطلانها، أن الشيخ بكر أبو زيد أخبرني قال يوم لم يعرف أحد خدم الحجرة النبوية أو قام على خدمتها يسمى باسم أحمد. الشيخ بكر قد صلى إمام الحرم النبوي وقد قرصهم عينه، فقال اتبعنا فلم نعثر على أحد تولى القيام بخدمة الحجرة النبوية من نظافة الحرم رجل اسمه أحمد، وهذا يدلك على اختلاف هذه الرؤية. الأمر الثاني أن محمد رشيد رضا عالم مصر والسيهاتي يقول أدركت وأنا صغير عند هذه الأوراق أصلنا بوصية أحمد، فدليل أن هذه الكلمة مسترة من زمن طويل. الأمر الثالث عدم وجود إسناد لحد وبطلان ما تحتوي هذه الرؤية من الكلام، لأن فيها كلام يناقض بعض أحكام الشرع، وهذه الرؤية قد تكون من بعض الجهلة من بعض عامة المسلمين أو من أناس فيهم نزع التصوف أو من كفار المبتدعة أرادوا نحو الشرك. المهم أن نعلم أنها لا تصح بحال. الوقت السادسة عند قوله تعالى قال يا بني لا تقص رؤياك.